أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في النوع الأول من نوعي المجمل بالذات، كما لو ورد الدليل في أحدهما مجملا وورد في الآخر مبينا. الأول يقول الكر 600 رطل قابلة للانطباق على العراق والمك، والثانية قالت 1000، وما أتى رطل بالعراق. وهذه كانت الصورة الثانية من النوع الأول. قلنا إذا كانت أصالة الجد قطعية في الدليلين فحينئذ لا كلام في حمل المجمل على المبين. وأما إذا كانت أصالة الجد غير قطعية، بحيث كما يحتمل صدور الدليل بداعي بيان الحكم الشرعي الواقعي، يحتمل صدوره بداعي التقية أو غيرها أو غيرها، غاية الأمر أن ظاهر الحال يقضي بحمل الدليل على الجد، وهو المعبر عنه بأصالة الجهة. جيد، إذا كان الأمر كذلك فهنا أيضا يمكن أن يقال بأن الكر في رواية 600 رطل لا بد من حملها على المكي بقرينة رواية 1000 وما يتي رطل التي صرح فيها بالعراق، وذلك أن حمل رواية 600 رطل على أصالة الجد يقضي بذلك. عليكم السلام. باعتبار أن المكي ضعف العراقي، فالحمل على ظاهر الحال في الدليلين ينتج لا محالة ذلك. لكن الشهيد الصدر رضوان الله عليه يستشكل في المقام بإشكال يعتبره هاما، ويصرح بأنه كان يبني عليه مدة من الزمن، ويمنع في مثل المقام من رفع إجمال المجمل. وخلاصة ما يفيده في الإشكال عليكم السلام هو أن أصالة الجد إذا أردنا أن نعرفها أو نفسرها فهي تعني أن المراد الاستعمالي للكلام قد صدر من المتكلم جدا لا جزافا ولا بداع آخر غير الجد وبيان الحكم الشرعي الواقع. إذن فلا بد أولا أن يكون المراد الاستعمالي واضحا ولا يكون هنالك التباس على مستوى الدلالة على المعنى، فإذا شككنا بعد ذلك في أن ما استعمل فيه قد صدر بداع آخر غير الجد وبيان الحكم الشرعي الواقعي، فهنا نتمسك بأصالة الجد. أما حيث يكون المراد الاستعمالي في نفسه مرددا بين معنيين فمعنى ذلك أن الدليل مجمل حتى على مستوى الإرادة الاستعمالية، وحينئذ لا ربط للمقام بأصالة الجد، بل المشكلة في رتبة سابقة. أي في مرحلة نفس المراد الاستعمالي، والمقام من هذا القبيل إذ رواية الستماية لا نعلم أن الرطل المستعمل فيها هل هو الرطل المكي أو الرطل العراقي، فلو كان هو الرطل العراقي مثلا فلا ربط لذلك بأصالة الجد، بل يكون الأمر على مستوى الاستعمال يراد منه الرطل العراقي، ونحتاج بعد أن نشخص أنه الرطل العراقي إلى إجراء أصالة الجد بالقول بأن ما أفاده من الرطل العراقي يريده جدا وواقعا، متمسكين بظاهر حاله المعبر عنه بأصالة الجد أو الجهة، يعني أن ما قاله واستعمله يريده جدا ووقعا. وهنا في المقام مشكلتنا أساسا في هذا المراد الاستعمالي الأسبق رتبة من أصالة الجد، والمفروض أن مدلول ومفاد الرطل مردد ولو كان صادرا جدا، انتبهوا، مردد بين المكي والعراقي، فأصالة الجد لا تشخص أحدهما. وهذا الذي ذكر في الإشكال من تفسير أصالة الجد هو المعروف في محله، في موارد جريانها وبعبارة موجزة، إن أردتم إجراء أصالة الجد لإثبات أن الستماء يترطل مكي أو مكية حتى ينسجم الدليل الأول مع رواية الألف والمائتين من العراقي المصرح بها بالعراقي، فهذا قفز على تطبيق قاعدة قبل قاعدة أصالة الجد، وهي قاعدة المراد الاستعمالي اللي هي أسبق رتبة. وما لم يثبت المراد الاستعمالي فتطبيق أصالة الجد لا يعين المراد بالرطل هنا، بل أقصى ما يعينه هو أن المستعمل فيه الرطل على إجماله من دون تعيين قد صدر جدا من المولى وبداعي بيان الحكم الشرعي الواقع، فأصالة الجد لا تعين المراد الاستعمالي، بل تقول إنما استعمل فيه أيا كان قد صدر بداعي الجد. هذا هو شغل أصالة الجد، مو بس هنا، وين ما كان في الأدلة اللفظية. هذا الإشكال بنى عليه الشهيد الصدر كما يظهر من أبحاثه في العروة في بحث الكر، وهو يصرح لنا في أصوله في الدورة الأولى بهذا الإشكال ولا يرى دافعا له. لكنه في الدورة الثانية رفع يده عن هذا الإشكال الذي لا شك في أنه محل إشكال بقليل من التأمل، وخلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام بتعبير مني، وإن كان تعبير التقرير بقلم الأستاذ الهاشمي لعله قاصر عن إفادة النكتة التي يرمي إليها الشهيد الصقر وموهم لغيرها، حيث ورد في التقرير ما لفظه إلا أن هذا الإشكال غير تام، رغم أن كنا نبني عليه فيما سبق، وذلك لأن الظهور في الجدية وعدم التقية صفة مضافة إلى نفس الكلام لا إلى المدلول الاستعمالي له، بمعنى أن الدال على الجدية وعدم التقية إنما هو ظهور حال المتكلم في أن كلامه الذي يتكلم به ليس فارغاً وتقية إلى آخر ما قال. والصحيح في المقام أن هذا الكلام بهذا المقدار لا ينفي الكبرى الكلية المتقدمة في الإشكال، يرجى الانتباه يا أخوان لأن البحث في أصالة الجد مو مختص بمقامنا، فهذه نكتة كبروية تفيد في كل مكان. إذ ما تقدماه من أن ما استعمل فيه ظاهر حال المتكلم أنه يريده جدا وواقعا، وأن الكلام قد صدر منه لبيان حكم واقعي لا لمجرد الكلام، لا يعني هذا اللي تقدم في الإشكال أن أصالة الجد ليست ظهورا حاليا للمتكلم، وأن منشأها أصالة التطابق بين ما قاله وما يريده جدا وواقع. لكن الصحيح أن أصالة الجد لا تتقيد بحالات كون المراد الاستعمالي مبينا، وهذه النكتة انتبهوا لها يا أخوان، بل كما أسلفت قبل قليل في آخر تقرير الإشكال فإن أصالة الجد تقول بأن ما صدر من كلام من المتكلم أيا كان المستعمل فيه، ولو كان في نفسه مجملا، فإن الأصل في المتكلم بمقتضى ظاهر حاله أن ما قاله ولو على إجماله يريده جدا وواقع، فأصالة الجد لا تختص بحالات تبين الإرادة الاستعمالية والمستعمل فيه، وحينئذ فنقول في الموارد التي يكون الاستعمال فيها ظاهرا في معنى من المعاني، فتطبيق أصالة الجد فيها، أي فيها الموارد، معناه أن إرادة المعنى الكذائي الظاهر هو المراد جدا وواقعا بمقتضى ظهور حال المتكلم.
ولو كان مجملا.
هذا الشق الثاني. وفي الموارد التي يكون المدلول فيها مجملا على مستوى الإرادة الاستعمالية، أو ضاع لسبب من الأسباب مثل الرطل، لأنه المخاطب كان مكي، واضح كان أن المراد منه مكي، لكن مع مرور الزمن ما ندري. مثلا ففي مثل ذلك الإرادة الجدية لا تعين مرادا استعماليا خاصا، بل تفيد أن ما استعمل فيه على إجماله غير الخارج بطبيعة الحال عن المكي والعراقي، قد أريد جدا وواقع. وحينئذ انتبهوا يا إخوان، ينتهي دوره تطبيق أصالة الجد في المقام، فهي لا تنقح لنا أكثر من أن هذا الدليل بما له من المدلول. انتبهوا لهذا التعبير يا أخوان، هنا إيهام تعبير التقرير والمفاد أيا كان قد صدر جدا وواقعا. والمفروض أن لدينا إلى جانبه دليل هو مجرى لأصالة الجد، مبين قد صرح فيه أن الكرة ألف وما يتارطل بالعراق،
والمفروض أننا نعلم من الخارج أن المكية ضعف العراقي، فلا يبقى بعد إجراء أصالة الجد في الروايتين معا. طبعا والمفروض أن أصالة الصدور أيضا تامة، لأن كلامنا على فرض كون كل منهما حديث معتبر. يفضي بنا إلى أنه حتى يكون هنالك إرادة جدية حقيقية للدليل والمدلول، لا بد وأن يكون الستماية بالمك، فمعه تتم الإرادة الجدية ويكون صدور الدليل الأول لبيان الحكم الشرعي الواقعي. فقد استفدنا من أصالة الجد في الدليلين، أولا، واستفدنا من البيان الموجود في الدليل الثاني ثانيا، وبعد ضمهما إلى بعضهما يتكون مفاد للدليل الأول، بدونه لا يكون صدور كليهما لبيان الحكم الشرعي الواقعي، وهو هذا المفاد، يقول بأن الرطل في رواية الستماية والرطل مكي. لا تقولوا، هذا بعد شيء الصدر ما قايده، إن هذا أشبه بالجمع التبرعي، يعني أنتم حملتم رواية الستماية على الرطل العراقي على الرطل المكي لمجرد إجرائكم أصالة الجد، وإلا لا توجد قرينة أخرى لحمل الستماية على الرطل المكي. لعله يوجد احتمال آخر، وهو أن يكون، انتبهوا يا إخوة، دليل الستماية رطل يراد منه العراقي أيضا، ويكون هناك تعارض بين الدليلين، هذا هم احتمال من نفس الدليل 50-50، وهذا ما له علاقة بأصالة الجد في نفس الدليل، بل كل جمع تبرعي هو كذلك. فإن كل واحد من الدليلين يكون بحسب ظاهره وإجراء أصالة الجد فيه منافيا للدليل الآخر، وبالتأويل في أحدهما أو كليهما والتوفيق بينهما من دون قانون عرفي ينتج الجمع التبرعي المعبر عنه بقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. وأنتم هنا ما فعلتم أكثر من هذا. فقولكم بهذه المقالة لا يصح هنا إلا إذا قبلتم بقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، إذ لا توجد نكتة عرفية في باب الجمع العرفي تفضي إلى هذا الجمع. إشكال مهم يا إخوان، وبحسب الظاهر إشكال قوي. أما الجواب عليه فيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.